الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ أولا بحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. يقول الله جل وعلا: وإن الله لا تحصوها. فكل النعم من الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أعظم هذه النعم أن يجعل الله عز وجل شغل الإنسان فيما يعنيه، وأن يصرفه عما لا يعنيه. وذلك مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك لانشغاله بما يعنيه. وإن خير ما تقضى به الأوقات وتشغل به الأعمار كتاب الله تبارك وتعالى، هذه المعجزة الخالدة التي هي كلام الله عز وجل ووحيه ورسالته إلى الخلق كافة، إلى الإنس والجن، إلى العرب والعجم، إلى الأبيض والأحمر والأسود. قال تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخرجهم الله عز وجل من الضلال المبين وامتن عليهم بهذه النعمة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فلا خير ممن انشغل بهذا الأمر العظيم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل هذه الفضائل العظيمة والخصائص لهؤلاء لأنهم اجتمعوا يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ويتدارسونه. وجاء كذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، وهما موضعان في المدينة، فيكون له ناقتان كوماوتان، أي عظيمتا السنام. وهذا دلالة على عظم يعني قيمتهما عند العرب. فقالوا: من منا لا يحب ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية وآيتين خير له من ناقة أو ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. لكن والله المستعان، أصبحت النفوس تتعلق بالأمور المحسوسة وتغفل عن الأجور العظيمة التي يلقاها العبد يوم القيامة في صحيفته عند لقاء ربه جل وعلا. بعد حمد الله عز وجل، أود أن أشكر مركز الربانيين التطوعي على مثل هذه النشاطات العلمية الدعوية المباركة التي فيها نشر العلم النافع، علم القرآن والسنة والدعوة إليهما. وهذا الملتقى الذي نحن فيه بعنوان كيف نسعد بالإسلام والقرآن، موضوعه عظيم، ويشارك فيه ثلة من المشايخ الكرام. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على ما قدموه وسيقدمونه، وأن يجعله نافعا لهم وللمستمعين خالصا لوجهه الكريم. هذه المحاضرة التي نحن بصدد إلقائها موسومة بالوسائل المفيدة للاستفادة من صور القرآن الكريم، فموضوعها القرآن الكريم وصوره، وذكر بعض المسائل التي تعين على الاستفادة من ذلك. وهذا مطلب عظيم جليل، وهو المراد من إنزال الكتاب. فالمراد من إنزال القرآن هو تلاوته وفهمه وتدبره والعمل به، تلكم هي الغاية العظمى من إنزال القرآن الكريم. بإذن الله عز وجل ستكون هذه المحاضرة على ثلاثة محاور، وسيعني يسبقها مقدمة يسيرة، لأننا ذكرنا شيئا من هذه المقدمة في افتتاحية هذه المحاضرة. أما المحاور التي سنتكلم عنها، فالمحور الأول الحديث عن صور القرآن، تعريف الصورة وبعض المسائل المتعلقة بذلك. المحور الثاني ذكر بعض الوسائل المفيدة للاستفادة من القرآن الكريم وسوره، والمحور الثالث التفصيل في أحد هذه الوسائل التي يعني يستفاد منها من سور القرآن الكريم، ألا وهو علم مقاصد السور. أولا، يجب على العبد أن يعلم أن من أعظم رزق الله عز وجل له ليس أمور الدنيا وليست الأموال وليس، إنما أن يرزقه الله جل وعلا الإقبال على كتابه والفرح بذلك. يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء في التفسير أن فضل الله ورحمته هما الإسلام والقرآن. فغالب الناس يفرح بالدنيا ولذاتها الفانية التي زينت في عينيه وتشربها فؤاده، ولا يعلم أن أعظم السرور والسعادة والحبور هو في الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى بقراءته وبتدبره وبالتفكر فيه والتأمل والتأثر والعمل والدعوة. فهذه الأمور الفانية والانشغال بها إذا خلت مما حرم الله تبارك وتعالى فإن العبد يعد في خسران، لأن عمره يمضي فيما لا منفعة فيه، أو ما يظنه هو منفعة وهو بجهله يعني يفعل هذه الأمور. لكن الله تبارك وتعالى يقول لنا في القرآن: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله عز وجل مثلا عجيبا، قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا ستكون حطاما ولا يبقى إلا ذكر الله عز وجل وما والاه. وكذلك هذا إن قضى أيامه في المباحات، فكيف بمن يفرح ويقضيها والعياذ بالله بمعصية الله تبارك وتعالى وبالكفر، نعوذ بالله عز وجل من سوء المنقلب والمآل. لا يخفى على أحد منكم أن القرآن ينقسم إلى صور، وهذه الصور تنقسم إلى آيات، والآيات تنقسم إلى كلمات وحروف. ومن هنا نبدأ محورنا الأول، وهو تعريف صور القرآن وبعض المسائل المتعلقة بذلك. السورة في اللغة قد تكون من السؤر المهموز، وقد تكون من السور غير المهموز، فمن همزها جعلها من السؤر، وهو في اللغة الفضل والبقية. يقال أسأرت أي أفضلت، ووجه تعلقه تعلق هذا المعنى بسور القرآن أنها قطعة منه، كما أن الباقي في الإناء هو السؤر قطعة منه وجزء مما فيه من طعام وغيره. ومن لم يهمز قال هو من السور، وهو سور البناء، وهي كذلك القطعة منه، وهي منزلة بعد منزلة حتى يتم البناء الكامل. فكذلك سور القرآن تتتابع حتى يكمل القرآن كله. وقيل كذلك من معاني السورة في اللغة أنه من سور المدينة الذي يحيط بها، فهي تحيط بالآيات التي تتضمنها كما يحيط السور بالبيوت، فيجمعها ويحفظها ويمنع دخول غيرها فيها ويميزها عنه. كذلك قد تعني المرتبة وارتفاع القدر والعلو، وهذا ظاهر، لأن السور وما فيها من آيات هي كلام الله تبارك وتعالى، فلا أعلى قدرا ولا أرفع مرتبة من كلام الله جل وعلا. أما في الاصطلاح فغالب التعريفات في تعريف السورة متقارب، وفي الحقيقة هو مما لا يحتاج إلى تعريف، لأنك لو سألت أي مسلم يعرف القرآن هل تعرف السورة؟ فسيعرف معنى السورة، حتى وإن أعياه تعريفها وتوضيحها يعني بكلمات وتعريف. ويمكن أن نعرفها تعريفا يعني مختصرا أنها آيات ذات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاثة آيات، أي لها بداية ولها نهاية، مجموعة آيات لها بداية ولها نهاية، لها فاتحة ولها خاتمة وأقلها ثلاثة آيات. من المسائل كذلك التي نود أن نتطرق لها في مسألة السور، مسألة ترتيب سور القرآن وآياته. أما السور فلا خلاف بين العلماء في أن آياتها، يعني الآيات داخل السورة مرتبة، وهذا لا خلاف فيه. لكن وقع الخلاف في ترتيب السور نفسه، هل كان بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، أو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم عند جمع المصحف، أو هو، وهو قول ثالث، بتوفيق بين التوقيف والاجتهاد. وعلى كل، فإن الأمر قد استقر بعد جمع الصحابة رضي الله عنهم للمصحف على هذا الترتيب الموجود بين أيدينا، فهو محل إجماع والحمد لله. من المسائل كذلك التي تتعلق بسور القرآن مسألة الحكمة من تقسيم سور القرآن. نحن ننظر إلى القرآن نجد أن القرآن يتكون من سور، من 114 سورة. نقول في هذا التقسيم الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل القرآن سورة واحدة، لكنه سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته جعله على هذه السور. وإذا أردنا أن نبحث عن الحكمة في ذلك فنقول هناك جواب عام وخاص. أما العام فهو أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، وهو سبحانه الحكيم العليم الذي وسع علمه كل شيء، وكل أفعاله وكل أفعاله مبنية على العلم وعلى الحكمة، وهو الذي شاء أن يجعله سورا بعضها طوال وبعضها قصار وبعضها بين ذلك. هذا للذي لا يعرف الحكمة ولم يتوصل إليها، فهو يسلم بحكمة الله تبارك وتعالى وعلمه وأنه شاء ذلك. أما إذا أردنا التفصيل في ذكر بعض هذه الحكم، وهي محاولة لاستخلاص بعض هذه الحكم، وهذا لا بأس به إذا كانت الحكمة ظاهرة ولا تقتضي الجزم إنما الاجتهاد. لكن هناك بعض الحكم قد تكون يعني مقررة بنص شرعي من الكتاب والسنة، فهذه ليس الذي يعني نريده هنا، إنما نريد الاجتهاد، ما اجتهد به العلماء في استخلاص الحكمة من تقسيم القرآن إلى سور. واجتهد العلماء جزاهم الله خيرا في ذكر بعض هذه الحكم، وأنا ألخصها يعني في هذا الأمر في هذه النقاط، وهو ليس حصرا لها إنما ذكر لبعضها. من هذه الحكم أن تكون السورة الواحدة وإن قصرت تتناول موضوعا معينا، وتعتبر كالفن المستقل بما تحتويه من آيات وموضوعات وأسلوب ومقصد، فيصبح هناك انتظام للأشباه والنظائر من المعاني والكلام، مما يجعل الكلام يصبح على مستوى من الرفعة والفخامة، لو يعني بخلاف لو كان كلاما طويلا جدا لا فواصل بينه. كذلك من الحكم أن الإعجاز والتحدي من الله تبارك وتعالى كان لكل سورة على حدة. معروف أن التحدي مر بمراحل، بالقرآن كله، ثم بعشر سور منه، ثم بسورة من مثله، وهكذا. فالتحدي والإعجاز واقع لكل سورة على حدة، حتى ولو كانت السورة قصيرة، فهذا لا يتعلق بقصر سور أو طوله. فسورة الكوثر القصيرة معجزة، كذلك حالها حال سورة البقرة في هذا الإعجاز. كذلك من الحكم حكمة التدرج الموجودة في تنجيم القرآن. يعني أهل العلم عندما يتكلمون عن مسألة تنجيم القرآن يتكلمون أن من حكم التنجيم التدرج، ومن حكم التنجيم التثبيت. كذلك هذا موجود في السور، فإن فيها حكمة التدرج والتثبيت، وهي كالمراحل التي يوقف عندها وتبتدأ بعدها مرحلة أخرى. كذلك من الحكم التيسير للقراء وللحفظ ولتعليم الناس، فكل من ختم سورة فرح بذلك، وهذا دافع للسأم والملل عنه، فهي كمراحل الوقوف للمسافر التي يرتاح عندها، لا سيما تعليم الأطفال، لأن الطفل يعني سريع الملل، فإذا أعطيته سورة قصيرة فحفظها فرح بذلك، ثم بعد ذلك ابتدأ سورة أخرى فيبدأ بقصار السور إلى الأطول منها إلى الأطول، إلى أن ييسر الله عز وجل ختم القرآن الكريم. كذلك يعني هو تشبيه له بالمسافر. الآن المسافر لو سافر سفرا طويلا لا وقوف ولا محطات بينه، أصبح ذلك فيه من المشقة ما فيه، لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ بيّن لنا يعني من امتنان الله عز وجل على أهل سبأ أن جعل بينهم وبين القرى التي يريدون أن يذهبوا إليها المباركة قرى ظاهرة وقدر فيها السير، قد هناك قدر من السير، يسير فيقف فيتزود ثم بعد ذلك يبدأ وينطلق مرة أخرى، فبين الله عز وجل أن ذلك من مننه عليهم ونعمه عليهم، حتى قال بعضهم أن أحدهم كان يخرج بلا زاد لأن هناك سبحانه محطات يتزود منها ثم لا يلبث ينقطع زاده إلا أنه وصل إلى مرحلة أخرى. كذلك من هذه الحكم، حكم تقسيم القرآن إلى سور، مراعاة تفاوت الناس في القدرة على الحفظ والقراءة، فمن حفظ طائفة من السور لا يشعر بأنه لا يستطيع الحفظ إذا نظر إلى الذي يحفظ كثير، وإذا كان القرآن كله يعني سورة واحدة فإن ذلك ممكن يجعله ينقطع، لكن لو استطاع أن يصل إلى يعني يحفظ سورة يتمها يفرح بها ثم بعد ذلك يبدأ مرة أخرى. هذه يعني بعض الحكم من هذا الأمر، وإلا فالحكم كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. المحور الثاني الذي أود أن أتكلم عنه وهو صلب المحاضرة منها الإنسان من سور القرآن الكريم. طبعا هناك تداخل بين موضوع القرآن وسور القرآن، لأن القرآن يتكون من الصور، فلذلك هو يشمل الاستفادة من القرآن عامة ومن سوره خاصة. لا نريد في هذا المحور أن نستقصي كذلك هذه يعني الوسائل، لأن الاستقصاء في الحقيقة يطول، ولن أستطيع أن أعطي هذا الموضوع حقه، يحتاج محاضرات ويحتاج باحثين، لكن حسبنا يعني من هذا الشيء نزرا يسيرا نستفيد منه بإذن الله تبارك وتعالى. الوقوف على ثلة نافعة من هذا هو المقصود في هذه المحاضرة، وقد قسمت هذه الوسائل النافعة إلى ثلاثة أقسام. قسم نستطيع أن نعرفه ونسميه بقسم المعنوي أو الفكري أو العقدي، فهو خاص باعتقاد الإنسان وفكره. وقسم ثاني، قسم ثاني وهو القسم العلمي، والقسم الثالث وهو القسم العملي. وهناك ملاحظة قبل أن أذكر يعني بعض هذه الوسائل، أن التقسيم في هذا الأمر هو أمر فني بحت، لا يراد منه الإلزام، وإنما يراد منه الترتيب والتقريب، وإلا فوجهات النظر تختلف في هذه التقسيمات، والأمر فيها واسع بإذن الله تبارك وتعالى ما لم يكن فيه تقرير لباطل أو ترك للحق، والله الموفق. فقد يخالف البعض في جعل هذا السبب تحت هذا القسم وغير ذلك، لكن هذا من باب الترتيب والتقريب. أولا، القسم الأول الوسائل المعنوية العقدية. من أول هذه الوسائل التي تعين الإنسان على الاستفادة من القرآن الكريم وسوره تحقيق الإيمان والمعتقد الصحيح. فأول ما يبدأ به الإنسان أن يحقق توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يحقق الإيمان الذي أمر به بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن يحرص على تحقيق المعتقد الصحيح. فكلما كان الإنسان يعني محققا للمعتقد الصحيح كانت استفادته أكبر للقرآن الكريم، أما إن كان عنده انحرافات في هذا الباب فإنه تقل استفادته أو قد تكون معدومة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عن هذا الكتاب، قال فيه هدى للمتقين، فبين أن الهدى في هذا الكتاب لأهل التقى، هم الذين يعني يهتدون به ويستفيدون منه. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هؤلاء أهل الإيمان، أهل المعتقد الصحيح والعقيدة الخالصة، يستفيدون من هذه السور ويزيد إيمانهم بسماع كلام الله تبارك وتعالى. أما أصحاب القلوب المريضة ومن كان عندهم أمراض، سواء أمراض الشهوات أو الشبهات، ونحن نقصد هنا أكثر الشبهات، سواء منها ما كان بدعة أو ما كان مكفرا ومخرجا من الملة، مثل مرض النفاق، فالنتيجة هي ما قاله الله تبارك وتعالى وحكاه عنهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا تأثير القرآن على هؤلاء. لذلك القرآن الكريم سبحان الله مؤثر، هو بنفسه مؤثر ونافع وخير، لكن المشكلة دائما ليست فيه، تعالى الله عن ذلك، المشكلة في من يتلقى هذا القرآن. لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شبه الوحي الذي أرسل به بالغيث الذي ينزل من السماء، والغيث كله خير، وشبه الناس الذين يتلقون هذا الغيث والمطر شبههم بالأراضي، والأراضي تختلف، فمن هذه الأراضي الأراضي الطيبة التي تمسك الماء وتنبت، هذه التي حفظت هذا الوحي وانتفعت به وعملت به، وبعضها يعني يمسك الماء لكنه لا ينتفع به، هذا الذي يأخذ علم القرآن والسنة ويفيد غيره وهو لا يستفيد منه، فهو يمسك العلم ويحفظ العلم لكن غيره الذي يستفيد منه. وهناك من الأراضي ما لا تكون صالحة، فهي لا تمسك هذا الغيث ولا تمسك الماء، وكذلك لا تنتفع فيه. فالقرآن واحد، ولكن الذي يختلف هو المتلقي للقرآن الكريم. يقول الله عز وجل عن ما من الله عز وجل به على الناس من الثمرات، يقول أكلها واحد، يقول الله عز وجل تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الماء واحد لا يتغير، والقرآن واحد لا يتغير، لكن الذي يتغير ها هو المتلقي لهذا الأمر. فمنهم يعني نفس ما قلنا، من حقق المعتقد الصحيح وحقق الإيمان بالله يستفيد أكبر استفادة. كذلك من أدلة ذلك ما جاء في سورة محمد، يقول الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. سبحان الله، يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستمعون الآيات، يستمعون الأحاديث، لكن يخرجون وقد يعني سبحان الله ما فهموا ولم يستفيدوا من هذا الأمر العظيم والوحي. ها؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فسبب عدم استفادتهم أمر فيهم ليس في القرآن، أن الله عز وجل قد طبع على قلوبهم. من الوسائل هذه المعنوية العقدية الإخلاص لله تبارك وتعالى وصدق الإقبال عليه. والفرق بينه وبين تحقيق المعتقد الصحيح هو الأول، تحقيق المعتقد بشكل شامل والدخول في الإسلام والدخول في السنة، هذا الذي نقصد به. الثاني عند يعني قراءة القرآن وحفظ القرآن وإرادة الاستفادة منه أن يكون الإنسان مخلصا مبتعدا فيه عن الرياء وعن السمعة. أما إذا كان يريد بذلك رياء أو سمعة أو أعوذ بالله شيئا من الدنيا، فإنه يحرم من الاستفادة من القرآن وسوره، بل قد يؤول فيه الأمر والعياذ بالله إلى النار وإلى الخروج من الدين. يقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا مثال ضربه الله عز وجل، أن الله عز وجل قد أعطاه آياته لكنه انسلخ من هذه الآيات، والسبب أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أراد شيئا من الدنيا فانسلخ من هذه الآيات، فمثله الله عز وجل بمثال يصلح له تقبيحا لفعله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر من هؤلاء رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرف نعمة الله عز وجل فعرفها، فقال الله عز وجل له ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال الله عز وجل له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. من كذلك الأسباب أو الوسائل المعنوية اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والدعاء والاستعانة. أن يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل، يستعين بالله عز وجل. أنت لا تستطيع أن تعبد الله ولا تستطيع أن تقوم بأي شيء إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى أن يعينك على أن تفعل هذا الأمر. فيجب أن يعلق هذا القلب بالله تبارك وتعالى استعانة. كذلك اللجوء إليه بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى هو القائل في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء من أعظم العبادات، بل هو العبادة، بل هو رأس العبادة. فالإنسان إذا أراد أن يستفيد من القرآن الكريم يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، فيدعو الله تبارك وتعالى يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وشفاء همه وزوال غمه. ولا يخفى على أحد منا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أعلم الصحابة، وبل لقب بترجمان القرآن لعلمه بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه الوسائل المعنوية العقدية الفكرية النفسية أن يشعر الإنسان ويحس بالفقر والعوز والحاجة لكتاب الله تبارك وتعالى، أن يتعامل مع القرآن معاملة المحتاج الذي يهلك بدون القرآن. هكذا يجب أن يتعامل الإنسان مع القرآن، لأن لولا القرآن ولولا إرسال الله عز وجل للرسل والرسول عليه الصلاة والسلام لنا وإنزال الكتب والقرآن لنا لهلكنا. الله سبحانه وتعالى يعني وصف هؤلاء الذين أرسل بهم القرآن، ماذا قال عنهم الله؟ قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني كانوا في ضلال مبين وهلاك، ومصيرهم إلى هلاك، لكن الله عز وجل برحمته وفضله أرسل إليهم الرسول وأنزل إليهم القرآن منة منه وفضل تبارك وتعالى. فيجب على الإنسان أن يعني يشعر بهذا الإحساس، يتعامل مع القرآن هذه المعاملة، يعني يتعامل أشد من تعامله ما إذا كان جائعا وأراد الطعام، أو كان ظمآنا وأراد الماء، أو كان في وسط بحر يعني لوحده يكاد يغرق يريد من ينجده ويعني يخرجه من هذا الأمر، كالمتعلق على يعني الخشب يريد فقط النجاة. فهو يجب أن يتعامل مع القرآن هذا التعامل. فنحن يا عباد الله فقراء إلى الله تبارك وتعالى، محتاجون إليه، محتاجون إلى أن نسمع كلامه، إلى أن نقرأ القرآن، لأن القرآن رسالة الله عز وجل لنا. فالمعرض عن القرآن هو معرض عن كلام الله تبارك وتعالى. الله يدعوه إلى الإيمان وإلى النجاة في الدنيا والآخرة، وهو يعرض عن ذلك ويشعر أنه لا يحتاج إلى هذا الأمر، ونجده سبحان الله يتعلق قلبه بأمور أخرى ويعاملها معاملة الحاجة. كذلك من هذه الأمور، وأختم بها، الأمور المعنوية وإلا هي كثيرة: تعظيم شعائر الله عز وجل وكلامه. فكلما كان العبد معظما لكتاب الله تبارك وتعالى وللقرآن وسوره، وكان هذا التعظيم يعني مستحضرا له في قلبه، كانت استفادته أكبر. لأن الإنسان إذا عظم شيئا أقبل عليه بكليته وأعطاه حقه وأكثر من ذكره من الكلام في أمر معين، فاعلم أن هذا الأمر قد شغل قلبه وأنه قد عظمه. فمن يتكلم كثيرا عن المال فاعلم أن المال قد يعني كبر في نفسه وعظم. كذلك من كان أكثر كلامه عن النساء أو عن مثلا السياسة أو عن غيرها، تجد الإنسان سبحان الله إذا عظم أمرا ويعني كان له نصيب كبير في نفسه وفؤاده أكثر من ذكره وأكثر من الاطلاع عليه والاستفادة به. ننتقل إلى الوسائل العلمية، ونرجع ونقول هذا تقسيم فني للترتيب. من الوسائل العلمية الحرص على بذل الأوقات، بل أقول أصيل الأوقات، في كتاب الله تبارك وتعالى وسوره. لأن من أراد أي علم حتى علوم الدنيا يجب عليه أن يبذل الوقت، يجب عليه أن يبذل الوقت والجلوس والتعاهد والقراءة والحفظ غير ذلك. القرآن الكريم إذا أردت الاستفادة منه ومن سوره يجب عليك أن تحرص على أن تعطيه أصيل وقتك، أصيل وقتك. لأن من المحزن أن يأتي الإنسان ثم يعني يريد أن يستفيد من القرآن الكريم، فإذا به كيف يستفيد من القرآن الكريم؟ يريد أن يعطي القرآن فضول أوقاته وأوقات فراغه، يعني يقول لا أنا اليوم سأفعل كذا سأفعل كذا، لا عندي أمر مهم سأذهب إلى كذا، سأذهب إلى الديوان الفلاني، سأذهب إلى المحل الفلاني، يعطيه أصيل الوقت. ثم إذا جاء القرآن يقول ممكن أفضى بعد المغرب، ممكن أفضى. كيف تريد أن تستفيد وكيف تريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك من علم القرآن وسوره وما فيه وأنت تعطيه فضول أوقاتك؟ لا، يجب عليك أن تعطيه أصل الوقت، بل يجب عليك أن تغير أوقات ما حوله له، إلا إذا كان هناك أمر لا تستطيع وقد يفوت وقد يكون واجبا عليك، فهذه مسألة أخرى، لكن تعطيه أصل وقتك وأصيله، ليس فضول وقتك. من الوسائل كذلك العلمية التي يستفيد الإنسان يعني من القرآن وسوره بها، أن يحرص على الاستعداد العلمي. ما هو الاستعداد العلمي؟ بأن يتحصل على العلوم التي تعينه على قراءة القرآن وفهمه والعمل به. فالإنسان كل ما كان عنده من العلوم التي تخدم فهمه للقرآن كانت استفادته أكبر، وكل ما كان عنده ضآلة وضحالة في هذه العلوم كانت استفادته أقل. فقد نشبه هذا العلم عند الإنسان بالوعاء، كل ما كان وعاء الإنسان أكبر كانت استفادته أكبر، ونشبه القرآن بالنهر أو بالبحر، فكل ما كان الإنسان وعاؤه أكبر، علمه أكبر، استطاع أن يغرف وأن يتناول وأن يأخذ وأن يستفيد من هذا البحر وهذا النهر وهو القرآن الكريم أكثر من غيره، فيحرص على العلوم التي يعني تفيده في هذا الأمر. كذلك يحرص على حلق العلم وعلى الذهاب للمشايخ والعلماء والجلوس عندهم وتحصيل العلم عندهم وسؤالهم، يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسنفصل في شيء من ذلك في المحور الثالث. من هذه الوسائل العلمية أن يكون اعتناء الإنسان بالقرآن كافة، لا ينتقي من القرآن، لا يكون يعني مثل ما قال الله عز وجل أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، يعني كأنه والعياذ بالله يدخل إلى يعني نفس ما نقول بوفيه، يختار أنا أريد هذا وأريد هذا، والله هذا يعني نستعني نقول يغلب المزاج على قراءة القرآن وتعلمه وتفسيره والعمل به. لا، يجب أن يقتحم هذا الباب بجدية، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالاعتناء بما في القرآن وسوره وكل العلوم التي جاءت به وترك الانتقائية في مدارسته والمزاجية وغير ذلك. كذلك من الوسائل العلمية الاعتناء بالعلوم المعينة على التدبر. هناك علوم تحتف بالقرآن الكريم، الأولى كنا نتكلم عن كل العلوم، لكن هنا علوم تحتف بالقرآن الكريم تعين على تدبر القرآن والاستفادة منه أكبر استفادة، كدراسته لعلوم القرآن وأصول التفسير، وكدراسته لدلالات الألفاظ ولعلوم اللغة، لأن القرآن أنزل بلغة عربية، قرآنا عربيا غير ذي عوج، إن أنزلناه قرآنا عربيا، فيجب عليه أن يتعلم هذه العلوم بقدر يجعله يستفيد من القرآن. كذلك يتعلم ما يتعلق بعلم المناسبات وعلم مقاصد الصور وغير ذلك من العلوم التي تفتح عليه من أبواب التدبر والاستفادة للقرآن الكريم وسوره. وسنفصل بإذن الله عز وجل في ذكر شيء من ما يتعلق ببعض هذه العلوم، وهو علم مقاصد الصور ووسائل معينة على استخلاص المقصد والاستفادة من القرآن وسوره. القسم الثالث من الوسائل المفيدة للاستفادة من القرآن الكريم وسوره نستطيع أن نسميها بالوسائل العملية، الوسائل التي تحتاج إلى عمل. من ذلك أول وسيلة العمل بالقرآن وتحكيمه، حتى يستفيد الإنسان من القرآن يجب عليه أن يعمل بالقرآن، يعمل بأوامر الله تبارك وتعالى، ويترك ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. فإذا امتدح الله قوما فعلوا أمرا أو شيء فعل، وإذا ذم الله عز وجل قوما امتنع من هذا الأمر. فهو يعرض نفسه على القرآن فينظر هل هو حقق ما في القرآن، هل هو من المتقين، هل هو من الظالمين، هل هو فيعرض الإنسان نفسه على القرآن الكريم. فأول هذه الوسائل العمل بالقرآن وتحكيمه، بل الحكمة من إنزال القرآن وقراءته وتدبره وفهمه هو أن يعمل الإنسان بالقرآن. يقول الله تبارك وتعالى ذما لأهل الكتاب، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآيات في سورة النساء، يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فانظر إلى نص الحديث أن أهل القرآن الذين كانوا يعملون به، وهذا أمر مهم جدا. يعني لفظ القراء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق على الذين يقرؤون القرآن ويعلمون ما في القرآن ويعملون بما فيه، هؤلاء هم القراء. لكن مثل ما قلنا قبل شوي، الانتقائية، أن يأخذ الإنسان جانبا ويترك جوانب، مثل اعتناء كثير من الناس بإقامة مثلا حروف القرآن، أن يقيم حروفه وتجويده وقراءته وحفظه، وهذا كله خير، لكن أن يقف عند هذا الأمر لا، يصبح القرآن هنا حجة عليه لا له، لأنه هو أولى الناس بامتثال ما في القرآن، لأن صاحب القرآن يجب أن يظهر أثر القرآن عليه، يجب أن يظهر أثر القرآن عليه في كلامه، في سمته، في هديه، في ذهابه، في إيابه، في سكوته، في حتى مخالطته للناس، حتى في ليله عندما ينام الناس هو يقوم بهذا القرآن الذي من الله عز وجل به عليه. فهذه الفضيلة العظيمة تحتاج منك تكليف، يعني كل تشريف هو في الحقيقة ينطوي فيه أو ينطوي ضمنه تكليف لك، يعني يجب أن تأخذ هذا التشريف بحقه. فيجب العمل بالقرآن، وهو المقصد أصلا من إنزال القرآن الكريم. من هذه الوسائل، الوسائل العملية، مجاهدة النفس والجوارح على الاعتناء بالقرآن. وماذا نقصد بذلك؟ القرآن الكريم لعظم قدره ليس كسائر الكلام، لأنه كلام الله تبارك وتعالى وصفته، ففضله على فضل كلام الناس كفضل الله تبارك وتعالى على الناس. ومن خصائص هذا القرآن أن الله جعله سريع التفلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فهو أشد تفلتا من الإبل، ومعروف عند العرب أن أشد الدواب تفلتا هي الإبل، فهو شديد التفلت، وذلك لحكم. أولا لعظم قدره، القرآن أنت الذي تأتيه ليس هو يأتيك، القرآن الكريم يحتاج منك المعاهدة وكثرة القراءة والمراجعة والاهتمام والتعظيم. لذلك القرآن ليس كسائر الكلام، متى ما أردت يعني أن تستحضره استحضرته كالقصائد وغيرها، لا، القرآن يسرع تفلته. لماذا؟ لأنه عظيم فيحتاج إلى سعي وبذل. ومن الحكم كذلك في قضية سرعة التفلت رحمة الله بعباده، أن يجعلهم يتعاهدونه فيقرؤونه ويحفظونه ويراجعونه ويجاهدون فيه، فيعطيهم من الأجور يعني الشيء الكثير، ما لو الإنسان خلاص حفظه ومتى أراده يعني استحضره، لا، حتى يكثر أجر الإنسان في معاهدته، كذلك حتى يكثر قراءته وتدبره، لأن الإنسان في هذه الدنيا خطأ، كثير الخطأ، كثير الغفلة، ف فيحتاج إلى سماع القرآن وإلى قراءته وإلى تدبره حتى يتأثر به ويعني يؤثر على إيمانه وعمله وسلوكه. فالمجاهدة أمر لا بد منه. يقول الله تبارك وتعالى يعني مادحا الذين يقومون بالقرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني جنوبهم تتجافى عن المضجع، يعني لا تكاد تمس المضجع حتى تقوم، ثم يعودون إلى قراءة كلام الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وخير البشر، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نجده تبارك وتعالى يقوم من الليل، يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. انظر إلى المجاهدة وانظر إلى الاعتناء بالقرآن وبالصلاة. وكذلك الصحابة عثمان رضي الله عنه ورد أنه كان يعني يقوم يعني يختم القرآن بركعة، يقوم الليل بركعة يختم فيها القرآن، وذلك لماذا؟ لأن لما طهرت هذه القلوب أصبحت لا تشبع من كلام الله تبارك وتعالى. من آخر هذه الوسائل، وقلنا هي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، الوسائل العملية القيام بالقرآن وتلاوة القرآن وتعليم الناس القرآن والدعوة إليه. يجب أن تعمل بهذا القرآن، أن تصلي الليل بهذا القرآن، أن تعلم الناس، لا تكتم هذا العلم، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، مثل ما أنت تحب لنفسك أن تحفظ القرآن وأن تقوم به وأن يأجرك الله تبارك وتعالى عليه، كذلك تدعو غيرك إلى ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان جنس الإنسان كله في خسارة، واستثنى الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وحققوا الإيمان وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المحور الأخير والثالث من هذه المحاضرة، وأعتذر منكم على الإطالة لكن لن نطيل فيه، ذكر مثال على الاستعداد العلمي للقرآن الكريم حتى يستفيد الإنسان من القرآن الكريم وسوره. وقلنا سنتناول أحد هذه العلوم وهو علم مقاصد سور القرآن الكريم. في الحقيقة لن أتكلم عن علم مقاصد السور وتعريفه ونشأته وأدلته وغير ذلك، لأن ليس المقام هنا مقام التفصيل في هذا العلم الجليل، وإلا فهذا العلم يحتاج منا محاضرات ويحتاج منا إعداد ويحتاج منا إعطاء حق يعني لهذا العلم، لكن نحن نأخذ منه ما يخدم موضوعنا في هذه المحاضرة. يعني هو من أجل العلوم التي تعين على الاستفادة من سور القرآن الكريم، وهو يدخل ضمنا في علم التفسير، يدخل ضمنا في علم التفسير وفي تدبر القرآن وفي التعايش معه وفي ربط آياته بعضها ببعض حتى يصل الإنسان إلى معنى يربط موضوعات السورة ويكون كالموضوع الرئيسي والمقصود، أنه علم يعرف به مقصد السورة الرئيسي أو الخيط الرفيع الذي يربط موضوعات السورة الكثيرة. وهذا العلم أولاه العلماء عناية في الحقيقة، فمن تكلم في علوم القرآن أشار إليه، وبعض التفاسير أشارت إليه وبعضها لم يذكره، لكن هناك من أفرده يعني بالتصنيف والتأليف كالإمام البقاعي رحمه الله، وكذلك هناك بعض أهل العلم أعرض عن علم مقاصد السور خشية التكلف. وفي الحقيقة نعم، نقول قد يكون هناك تكلف في علم مقاصد السور، لذلك البعض أعرض عنه حتى لا يتكلف ولا يقول على الله عز وجل بلا علم. والصحيح أن يدخل فيه الإنسان بقدر ودون تكلف، باعتدال وبعلم، وهو أمر يعني الاستخلاص مقصد السورة إذا لم يكن ينص عليه، لا تستطيع أن تجزم أن مقصد السورة هذا إذا لم يكن هناك نص، فإذن هو أمر اجتهادي، إلا إذا كان مقصد السورة واضحا جدا كقصار السور التي تتكلم عن موضوع واحد وغيره. كذلك يجدر بنا التنبيه على أن مقاصد السور وإن تنوعت، الآن عندنا سور كثيرة في القرآن وكل سورة تتناول مقصد، وقد تتناول أكثر من سورة مقصد واحد وهكذا، إن تنوعت هذه المقاصد في نهاية المطاف قد تتقاطع هذه المقاصد إلى مقاصد القرآن الكلية، يعني مقاصد السور قد تلتقي وتجتمع في تقرير مقاصد القرآن الكلية، كتقرير توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة، وكإثبات النبوات، وكتقرير البعث، وكبيان الشريعة وأحكامها وغير ذلك من المقاصد التي أنزل الله عز وجل القرآن لها. من طرق معرفة مقصد الصور، يعني أنت لما تمسك مصحف وتقرأ الصورة هناك أمور إذا اعتنيت بها سيعينك ذلك، سيعينك بإذن الله تبارك وتعالى ذلك على الاستفادة من هذه الصورة والوصول إلى مقصدها وربط آياتها بعضها بعض حتى تتضح لك وتكون يعني كالكتلة واللحمة الواحدة التي يعني تتكلم عن هذا الموضوع. هناك طرق قد يقسمها البعض إلى طرق هي خارج الصورة، أمور خارج الصورة تعينك على معرفة مقصدها، وهناك أمور داخل الصورة، فقد يعني نسمي ما كان خارج الصورة هو أمور حول الصورة، وما كان داخل الصورة هي أمور في الصورة نفسها. من هذه الطرق التي يعني يقررها من تكلم في علم مقاصد الصور الاطلاع على كلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة التفسير وأصحاب التفاسير من العلماء، فكثير منهم قد يشير في كلامه وقد يعتني بعض المفسرين بهذا الأمر، بل بعض التفاسير مثل تفسير المدينة الذي صدر المختصر فيه ذكر مقصد الصورة وموضوعاتها، فهذا يعين الإنسان حتى يستطيع أن يربط موضوعات الصورة بعضها ببعض حتى لا يحس يعني حتى لا يشعر الإنسان أنه يخرج من موضوع يدخل موضوع يخرج من موضوع يدخل موضوع في الصورة وهو لا يرى الترابط والنظم العجيب الموجود في القرآن الكريم في صوره. فينظر إلى كلام أهل التفسير، ابن عباس مثلا ورد عنه أنه يعني سمى بعض الصور بالمشقشقة والفاضحة لأن موضوعه يدور على فضح المنافقين وذكر ما عندهم وغير ذلك، كقول مثلا العلماء أن صورة مثلا النحل في النعم وصورة الكهف في ذكر الفتن والوقاية منها، وكصورة مثلا كصورة الشرح في ذكر أهمية انشراح الصدر وأسبابه، فهو يعني يتكلمون عن هذه المواضيع. كذلك من الأمور المعينة على هذا النظر في مكية ومدنية الصورة وأسباب نزولها، فإن هذا يعين على معرفة مقصد الصورة وموضوع الصورة. كذلك من هذه الطرق ولا أريد أن أطيل التأمل في اسم الصورة وعلاقة الاسم بهذه الصورة، لا سيما إذا كان اسم الصورة واردا في الأحاديث، ولا أريد أن أتطرق هل أسماء الصور توقيفي أو توفيقي أو غير ذلك، مسألة يعني لا تعنينا هنا، لكن يتأمل في اسم الصورة لا يعني خاصة إذا كانت هذه الصورة قد ورد تسميتها في السنة. كذلك التأمل في خصائص الصورة وفضائل الصورة. طبعا الخصائص والفضائل البعض قد يجعل الخصائص هي الفضائل والفضائل هي الخصائص، والبعض قد يعني يفرق بين الخصائص والفضائل. فالفضائل هي ما ورد في الأحاديث من ذكر فضل الصورة وأنها لها فضل معين وأن لها أجر معين وأن لها مثلا يعني أمر معين، هذا الفضل كفضل صورة البقرة إن أخذها بركة تركها حسرة تسع البطلة، هذا فضل لها. كذلك صورة البقرة العمران يأتيان يوم القيامة وتحاجان عن صاحبهما وهكذا. الخصائص أمر آخر، هو أن تأتي السنة أو يأتي النص بأن يخص هذه الصورة بأمر دون غيرها، كأن تخص قراءتها في موضع معين كقراءة مثلا صورة الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، ومثلا قراءة في سنة الفجر أن يقرأ الإنسان الكافرون، ومثلا قراءة صورة قراءة صورة الإخلاص وهكذا. فهنا هذه خصائص وتلك فضائل، فالنظر في هذه الأمور يعين على استخلاص مقصد الصورة. مثال على ذلك يعني حتى لا نطيل، صورة مثلا صورة الكافرون الإخلاص وأنها تقرأ في بداية اليوم في سنة الفجر، كذلك تقرأ عند النوم، لأن الإنسان كأنه يبدأ يومه ويختم يومه بالتبرؤ من المشركين والشرك، التبرؤ من الكافرين والكفر، والإقرار بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له. فهذا وفي الحقيقة هذا هو مقصد الصورتين، يعني هذه تقرر صفة الرحمن تبارك وتعالى وتقرير توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له، والأخرى تقرر التبرؤ من الكفر وأهله والشرك وأهله. من الطرق التي هي داخل الصورة استقراء الصورة، أن يستقرأ الإنسان، يجلس يقرأ الصورة، يقرأ الصورة كاملة، يقرأ الآية ثم الآية ثم الآية، ثم يحاول أن يتشكل في ذهنه شيئا من معاني هذه الصورة. وهنا أمر مهم أريد أن أنبه إليه، يعني هنا كنت أريد أن أذكره لكن مناسبته خلنا نقول هنا. الإنسان يجب عليه أن إذا مر على آيات من القرآن الكريم يجب عليه أن يحرص أنه إذا ما عرف معنى هذه الكلمات التي قد تمر عليه بعض الكلمات أن يرجع وينظر ما معنى هذه الكلمة. يصبح عنده هم أن يعرف معاني كلام الله تبارك وتعالى. محزن أن هناك ناس يصلون الصلاة خلف الإمام ويقرأ بقصار الصور، وصور قد يكون سمعها آلاف المرات، سبحان الله، مع ذلك قد يسأل عن بعض الألفاظ التي فيها من غريب القرآن لا يعرف معناها، فتقول في نفسك وتقول له سبحان الله، كيف ستتدبر هذا الكلام وأنت لا تعرف معناه؟ كيف تريد أن تستفيد منه وتتأثر به وأنت لا تعرف معناه؟ والمحزن أن الإنسان لو يعني سمع مصطلحا من المصطلحات المنتشرة اليوم مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ممكن يأتيه من الهم ما يستطيع أن ينام إلا وأن يسأل عن معنى هذا المصطلح. يعني أي مصطلح قد يخرج حديثا في مثلا ينتشر في برنامج أو في الأخبار أو في هاشتاقات أو في غيره ممكن ما ينام، يأتي يسأل الناس، يدخل يبحث ما معنى هذا الأمر. وسبحان الله يسمع كلام الله تبارك وتعالى وكلمات كثيرة وآيات ولا يعرف معناها، ثم ينام مطمئنا قرير العين، ثم يقول لك والله أنا ما أتأثر بالقرآن ولا يعني أحس أنه يؤثر فيني أو أستفيد منه. العيب ليس في القرآن الكريم، إنما العيب في المخاطب وفي المتلقي. فيستقرئ الصورة، هذا من الطرق التي داخل الصورة أو في الصورة، أن يستقرئ الصورة كاملة، يحاول أن يربط هذه الصورة، يربط بدايتها بمنتصفها بخاتمتها يعني مقطع عن مقطع، يحاول الربط بين هذا الأمر. كذلك النظر إلى مقدمة الصورة وخاتمة الصورة. في كثير من الأحيان تكون مقدمة الصورة تشير إلى ذكر مقصدها، وخاتمة الصورة تشير كذلك إلى ذكر مقصد الصورة. كذلك من هذه الطرق في علم مقاصد الصور للاستفادة من القرآن الكريم وصوره النظر في التكرارات. قد تكرر آية في صورة معينة، مثل قول الله عز وجل في سورة المسلم ويل يومئذ للمكذبين، كررت هذه الآية كثيرا، مثل قول الله عز وجل في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان وغيرها، هذا تكرار آية. كذلك هناك تكرار كلمة ومشتقات الكلمة، كتكرار مثلا مشتقات الرحمة واسم الله الرحمن في سورة مريم، وسنتكلم بإذن الله عن شيء من ذلك يسير. فالتكرار يعينك على معرفة مقصد الصورة، فالله عندما يكرر هذه الكلمة ويكرر هذه الآية في هذه الصورة هناك سر وهناك مغزى وهناك هدف من وراء ذلك الأمر. كذلك النظر في قصص الصورة، أنت عندما تنظر إلى قصص الصورة وتنظر إلى، لأن هناك صور في القرآن يعني قصص في القرآن كررت كثيرا، قصة موسى مثلا عليه السلام وغيره، فتنظر إلى الجانب الذي ذكرت منه هذه القصة في هذه الصورة تجد أن الجانب في هذه القصة في هذه الصورة يشير لك إلى شيء وإلى أمر يخدم ويتماشى وينتظم مع موضوع هذه الصورة دون غيرها. كذلك النظر في المناسبات، لأن علم المقاصد وعلم المناسبات بينهم ارتباط كبير عجيب، حتى أن البعض يحصل عنده نوع من الخلط بين علم المقاصد والمناسبات، وهذا أمر يعني لا أقول طبيعي لكنه وارد وقد يحصل، لأن المقصد هو كالنتيجة والنظر في المناسبات هو كالوسيلة. فأنت عندما تنظر إلى مناسبة ومناسبة وتربط هذه الآية بهذه الآية بهذه الآية، خلاصة ونتيجة الربط والنظر في المناسبات أنه يوصلك بعد فضل الله تبارك وتعالى إلى مقصد الصورة. كذلك يعني التدقيق في استخلاص الرابط بين موضوعات الصورة، وهنا أمر أريد أن أشير إليه، هو الفرق بين موضوعات الصورة ومقصد الصورة. فالصورة قد تتكلم عن موضوعات كثيرة، ثم بعد ذلك هناك خيط رفيع كما قيل يربط كل هذه الموضوعات حتى تنتظم، هذا هو المقصد. ولا يعني يشترط أن يكون المقصد مذكوراً مصرحا به، إنما يفهم من معاني آيات السورة. قبل الختام أود أن أخذ مثال حتى لا يكون هذا الكلام أقرب إلى الكلام كما يقال النظري دون التطبيق العملي. لو أخذنا مثلا على سبيل المثال سورة مريم، هذه السورة العظيمة التي يعني سميت باسم ولية من أولياء الله تبارك وتعالى، وهي مريم عليه السلام أم عيسى نبي الله عليه السلام، هذه الصديقة فالتي كملت يعني كما قال كمل من الرجال كثيرا ممكن سأل أربع وكانت مريم منهم. هذه الصورة لو تأملنا نستطيع أن نطبق على ذكر مقصدها كثير من هذه الأمور. نبدأ أولا مثلا باسم الصورة، لو لاحظنا أن اسم الصورة هو رمز وعلامة على الأم، لأن مريم عليه السلام كانت أما لعيسى عليه السلام، والأم دائما هي رمز للرحمة، فلا أرحم من الأم يعني على أولادها. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أنه رأى امرأة من السبي وكان معها الصحابة، وهي يعني عندما يعني رأت ابنها أخذته فحضنته لأنها ظنت أنه ضاع منها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستغلا هذا الموقف قال للصحابة رضي الله عنهم: أترونها ملقية ولدها في النار؟ يعني هل يعتقد أحدكم، هل يظن أن هذه المرأة قد تلقي هذا الابن في النار؟ قالوا لا، يعني هذا يستبعد، ما يتصور أن يقع هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة الله، نسأل الله عز وجل أن يسعنا برحمته، رحمة الله تبارك وتعالى أعظم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. فالأم رمز الرحمة، الأم رمز الرحمة. ثم نأتي إلى بداية الصورة، يقول الله تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد ثم ذكر رحمة ربك. فبدأت الصورة، فاتحة الصورة في ذكر رحمة الله تبارك وتعالى، ثم قصة زكريا عليه السلام وقصة مريم عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام، ثم ذكر ثلة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فننظر أن الصورة هنا بدأت بذكر رحمة الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك القصص التي في الصورة نجدها بيان لرحمة الله تبارك وتعالى بأوليائه، كيف أنه يخرجهم من أضيق الظروف والأمور إلى أوسعها برحمته وفضله. فتنقلب هذه الصعوبات والتحديات التي واجهتهم تنقلب بإذن الله عز وجل إلى مناقب وإلى شرف لهم. مثلا زكريا عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من يرث منه، يرث ليس المال، يرث منه العلم والنبوة، وقد كبر يعني في السن وكانت امرأته عاقرا، فالله تبارك وتعالى أبدله برحمته بأنه رزقه يحيى ولم يجعل له سميا، وجعله يأخذ الكتاب بقوة وأرسله صبيا، وغير ذلك من الأمور العظيمة التي من الله بها على يعني عبده ورسول زكريا عليه السلام. كذلك ننظر إلى مريم، كيف أنها هذه التقية الطاهرة العفيفة العابدة الصديقة، كيف أنها يعني وهي التي نذرتها أمها لطاعة الله تبارك وتعالى، فكانت عابدة لا يعني غالي وقتها في محرابها. هذه البنت سبحان الله يرسل الله جل إليها الملك ها فينفخ فيها فتحمل بلا رجل. انظر إلى هذه الصعوبة، يعني الآن هي الآن ماذا خافت؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هي الآن خافت أن ترمى بالزنا، ترمى بالفاحشة والعياذ بالله، وهي الطاهرة المطهرة العفيفة. انظر إلى هذه الصعوبة التي واجهت هذه الولية لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ها تنقلب هذه الآية وتصبح مريم عليه السلام يعني رمزا للطهارة ورمزا يعني للصفاء والنقاء، حتى أن النصارى إلى اليوم يسمونها ماذا؟ مريم العذراء. انظر كيف انقلب، يعني انقلبت هذه الصعوبات وإلى شرف. فالقصص في هذه الصورة لو رجعنا إلى الطرق نجد أنها تدور في رحمة الله بأوليائه، وكيف أنه يخرجهم من أضيق الأمور إلى أوسعها برحمته. كذلك التكرارات، فلفظ الرحمة ومشتقات الرحمة في هذه الصورة كثير. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قول مريم إني أعوذ بالرحمن منك، مثلا قول إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن. حتى لو أتينا إلى خاتمة الصورة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة ووداد. وكذلك يعني لو تأملنا ننظر إلى، فهذه الطرق بإذن الله هي اجتهادية معينة على الاستفادة من صور القرآن وعلى هذا الأمر. كذلك نضرب مثال أخير ونختم به، صورة مثلا النور، فنجد أن الصورة تتكلم عن قضايا كثيرة، موضوعات كثيرة، حد الزنا، اللعان بين الرجل والمرأة إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، كذلك حادثة الإفك، الأمر بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات. حتى أن الصورة بعد ذلك أنت تتأمل في الصورة تجد مثلا تتكلم عن آداب الاستئذان والساعات التي يعني يجوز للإنس يعني الساعات التي يجب الاستئذان حتى لا يطلع الإنسان على عورات الناس. فننظر إلى أن الصورة كل موضوعاتها تدور على ماذا؟ ها؟ على في الحقيقة العفاف، على العفة، وعلى حفظ العرض. هذا يعني المقصد من هو مقاصد الشريعة، كذلك حفظ أعراض الناس. فكل هذه الأمور والموضوعات تدور في فلك حفظ أعراض الناس وفي العفاف والطهر. كذلك في وسط الصورة نجد أن هناك آية ماذا التي يسميها العلم؟ آية النور، الله نور السماوات والأرض، واسم الصورة صورة النور. فلو تأملنا في اسم الصورة نجد أن كذلك من السنة ما يعيننا على أن الإنسان إذا أراد النور أن يقذف الله عز وجل في يعني قلبه نور العلم والهدى والمعرفة، نجد أن من أفضل الوسائل إلى ذلك تطهير الإنسان باطنه، وكذلك تطهير بصره، أن يغض الإنسان بصره وأن يحفظ فرجه وأن يحفظ لسانه عن الناس وأعراضهم، وأن يحفظ سمعه عن سماع وتجسس التجسس على الناس. فإن الإنسان إذا فعل ذلك يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه من نور العلم ما لا يقذفه في غيره. فهي الصورة هذه موصلة إلى النور، كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالبعد عن هذه الأمور، عن أعراض الناس، غض البصر، حفظ الفرج، كلها بإذن الله عز وجل معينة للإنسان، وهي من أعظم وسائل قذف النور في الصدر، وجاءت في ذلك الآيات والأحاديث. وفي ختام هذه المحاضرة نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا، وأن ينفع القائل والمستمع بهذه الكلمات اليسيرة. فما كان منها من خير وصواب فهو من الله وحده تبارك وتعالى لا شريك له، وما كان فيها من تقصير أو خطأ أو خلل أو زلل فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فيعني لا أزعم أني أعطيت الموضوع حقه، فالموضوع عظيم مثل ما قلت ويحتاج إلى محاضرات كثيرة، لكن حسبنا أن نمر على أطراف هذا الموضوع ونشير إلى شيء منه. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدنا ورسولنا محمد، على عبد الله ورسوله محمد.